قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صحيح البخاري سفر الهدى وصح الأسانيد عن أحمد فجرع في نيله المستحيل.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي حلقتنا الطيبة المباركة هذه، في حلقتنا الثالثة، آثرت أن أجعلها تحت عنوان حجية السنة والقطع بصحة صحيح الإمام البخاري. نعم، حينما نريد أن نتحدث عن حجية السنة على اعتبار أن الإمام البخاري جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نريد أن نتحدث عن صحيح الإمام البخاري فإننا نتحدث عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول بإذن الله جل وعلا، كما أن القرآن له الحجة المطلقة القطعية على العباد، كذا السنة بإذن الله جل وعلا كما ذكر ذلك علماؤنا، وللأدلة على ذلك كثيرة للغاية، لأن السنة متعلقة بالقرآن بيانا وتفصيلا. أعيدها تارة أخرى، لأن السنة متعلقة بالقرآن بيانا وتفصيلا. ولذلك فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول وأكررها وأعيدها محفوظة بحفظ كتاب الله جل وعلا. أقول تارة أخرى، ربما يقول قائل أما لك أن تقول إنها محفوظة وإن كتاب الله هو المحفوظ، أما السنة فقد دخلها الضعيف والسقيم والموضوع وما شبه ذلك. أقول أتحدث عن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الضعيف فقد قيض الله الرجال الذين يذبونه عن الصحيح ويدعون لنا الصحيح الذي نأخذ به بإذن الله جل وعلا. من أجل ذلك فإن السنة حجية، وأتكلم عن أنها حجة قطعية بأدلة كثيرة. يقول قائل لا كفانا القرآن، أقول أبدا، لو أنكرت السنة بأثرها لكفرت بالله جل وعلا. فمن أنكر السنة واعتقد أن السنة لا حاجة لنا بها فقد كفر بالله جل وعلا. الدليل على الحجية ها هنا من قول الله جل وعلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الدليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء، يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا أمرنا. ويقول الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ها هنا دليل واضح أيضا، والدليل ناصع بإذن الله جل وعلا. أما الدليل الثالث من كتاب الله جل وعلا أيضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا الدليل الرابع من كتاب الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا الدليل الخامس من كتاب الله جل وعلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، هذا دليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء، إلى آخر الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا. ولكني أريد أن أستثمر الوقت في هذه المسألة، فأثرت أن أكتفي بالأدلة من كتاب الله جل وعلا على حجية السنة القطعية بإذن الله. ثم إني أسأل، لو أننا تركنا السنة، لو أننا تركنا صحيح الإمام البخاري وما نظرنا في صحيح الإمام البخاري واكتفينا بكتاب الله جل وعلا، فإني أسأل، حينما يأمرنا الله جل وعلا بإقامة الصلاة في سورة البقرة وفي غيرها في مواطن كثيرة يأمرنا بإقامة الصلاة، هل جاء تفصيل الصلاة في كتاب الله جل وعلا؟ هل جاء التفصيل في المواقيت في كتاب الله جل وعلا؟ هل جاء التفصيل في عدد الركعات في كتاب الله جل وعلا؟ هل جاء التفصيل في شرحية كيفية الصلاة من حيث الأركان والواجبات والسنن والهيئات؟ ما جاء ذلك على الإطلاق. إني لو قلت إنه أؤمن بكتاب الله مطلقة، طيب القرآن أمرني بإقامة الصلاة، الآن أقول إني لا أنظر في صحيح البخاري ولا أخذ بهذه السنة الموجودة في صحيح الإمام البخاري وأريد أن أصلي الآن، كيف أصلي؟ كيف أستقبل القبلة؟ كيف تكون النية؟ ثم بعد ذلك أسأل كيف أقرأ ومتى أقرأ ومتى أركع ومتى أسجد ومتى أنتهي من صلاتي. هذا التفصيل ما ورد في كتاب الله جل وعلا. إذن لو قلت أكتفي بكتاب الله جل وعلا ما صليت على الإطلاق، وإن تركت الصلاة مطلقا هكذا فأنت كافر بالله جل وعلا. أيضا بالنسبة للصيام، أمرنا الله جل وعلا في كتابه بالصيام، لكن كيف نصوم؟ ما هي الأمور المتعلقة بهذا الصيام؟ إنني أسأل كيف أصوم الصوم الحقيقي؟ كيف التفصيل في قضية الصيام من بداية الشهر إلى منتهى؟ هذا فصلته سنة محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري وفي غيره. إذن لابد من الرجوع إلى صحيح الإمام البخاري في هذه العبادات. أن لي أن أصلي، أن لي أن أصوم وأنا أجهل التفصيل. وإن تركت الصيام عامدا أو جاحدا فهذا حكمه معلوم عند أئمة أهل السنة والجماعة كابرا عن كابر. أيضا بالنسبة للزكاة، أمرنا الله جل وعلا في كتابه بإخراج الزكاة، لكن كيفية الزكاة، التفصيل في قضية الزكاة، التفصيل في كيفية إخراج الزكاة. بالنسبة للمال، كيف نخرج ومتى نخرج وما هي القيمة، التفصيل نراه في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نراه في صحيح الإمام البخاري. ولو تركنا السنة وتركنا صحيح الإمام البخاري في هذه المسائل واكتفينا بما جاء في كتاب الله جل وعلا، ما أخرج مسلم واحد زكاته على ظهر البقيعة. بالنسبة للحج، بالنسبة للحج، أمر الله المستطيع، أمر الله المستطيع أي أمر كل مستطيع بالحج في كتابه الكريم، ولكن ما هو التفصيل في قضية الحج؟ ما هو التفصيل في قضية المناسك؟ بماذا يبدأ؟ بماذا ينتهي؟ كيف يؤدي المناسك؟ هذا مما لم يرد تفصيلا في كتاب الله جل وعلا. فإن اكتفيت بكتاب الله جل وعلا حتى وإن أيقنت بما فيه وآمنت بما فيه وتركت السنة وجحتها، ما استطعت أن تحج بيت الله أبدا، وما استطعت أن تقوم بأداء شعيرة الحج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن السنة تبيان وتفصيل لكتاب الله جل وعلا. ولذلك أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن منكر السنة كافر بالله كفرا أكبرا بواحا. فيه عندنا من الله برهان، أؤكد وأكرر خاصة لهذه الطائفة الضالة المضلة التي تطعن في السنة في صحيح الإمام البخاري. وأيضا بالنسبة للذين يدعون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء وما هم إلا مرتزقة يتناولون الأموال من أعداء الإسلام والمسلمين لهدم هذا الدين تحت الزعم بأنهم قرآنيون، وهؤلاء أيضا المرتزقة الذين يتناولون المال من بلاد ما وراء النهر للطعن في صحيح الإمام البخاري، لماذا؟ لإسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سقطت السنة استعصى علينا فهم القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. يسأل سائل، لماذا التشكيك في صحيح الإمام البخاري بالذات؟ أقول بإذن الله جل وعلا، لأن التشكيك في الناقل، يعني في البخاري أولا، تشكيك في المنقول، وإذا شككنا في المنقول يعني في صحيح الإمام البخاري كفرنا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تركنا السنة وأنكرناها وكفرنا بها ما استطعنا أن نتعبد الله جل وعلا، وفي هذه الحالة لا نكون مسلمين على الإطلاق، بل نكون قد انحرفنا وخرجنا عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. سلني مرة ثانية أيها المشاهد، وسليني أيتها المشاهدة الكريمة، لماذا التشكيك في صحيح الإمام البخاري؟ هذه أريد الضرب على أوتارها مرارا، لماذا التشكيك في صحيح الإمام البخاري؟ قلت لأن صحيح الإمام البخاري، لأن صحيح الإمام البخاري هو بمثابة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة الرأس للجسد. لماذا؟ لأن صحيح البخاري على رأس كتب السنة بالإجماع، هو الرأس، فإن بترت الرأس سقط الجسد، أي سقطت السنة بأسرها. إن استطاع أحد أن يسقط صحيح الإمام البخاري سقط مسلم وسقط أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة إلى آخر هؤلاء، سقطوا جميعا. ولذلك فإن الطعنة جاءت في الرأس، ولذلك صح المثل عند البعض لما قال إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. والرأس بالنسبة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وصحيح الإمام البخاري،
وسائر الجسد وما جاء في الصحاح والسنن والمسانيد. ولذلك هم يريدون ضرب العصب، هم يريدون الطعن في صحيح الإمام البخاري حتى تسقط السنة. إن الأصل ليس هو البخاري على الإطلاق، وإنهم لا يقصدون الطعن في البخاري بذاته على الإطلاق ولا في صحيحه وحده على الإطلاق، بل هم يعلمون أن صحيح الإمام البخاري تلقته الأمة بالقبول وعلموا أنه من أصح الكتب، بل هو أصح الكتب قاطبة بعد كتاب الله جل وعلا في السنة. فإن سقط هذا الكتاب فإن السنة بأسرها تسقط، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرباب. هذا هو ديدنهم. تسألني أيها المشاهد طارة أخرى وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، لماذا كانت هذه الحملة بالذات أي التشكيكية في صحيح الإمام البخاري؟ قلت لأن العلماء لما وقفوا لهم بالمرصاد في الذب عن كتاب رب الأرباب، في الذب عن كلام الله جل وعلا أي عن القرآن الكريم، واستدلوا بقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى آخر هذه الآيات، ما استطاع هؤلاء أن يخترقوا كتاب الله جل وعلا لا بالزيادة ولا بالنقصان ولا بالتغيير ولا بالتحريف. ففكروا أن يدخلوا الدين للطعن فيه من ناحية أخرى، هم استطاعوا الدخول من خلال القرآن، فدخلوا السنة أي دخلوا بالطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن استعصى عليهم تحريفه. أما وقد نظروا في السنة علموا أن فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع إلى آخره، قالوا إذا نضرب هذا الوتر فإن الناس يثقون تماما بأن السنة أي بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلية صحيحة، إذا ندخل في البخاري ونقول هو ليس من الصحاح على الإطلاق، ونقول إن صحيح الإمام البخاري ليس من كتب الصحاح على الإطلاق. إن صحيح الإمام البخاري هم يقولون هكذا ليس من كتب السنة على الإطلاق التي يوثق بها، وإن اعتقدنا ذلك فقد ذبحنا السنة. وسأفصل الأمر أكثر من هذا. والسلام عليكم ورحمة الله. ومع هذا الفاصل
صحيح البخاري سفر الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت بإذن الله جل وعلا لما استعصى على هؤلاء الباطنيين المجرمين المنحرفين العبدة لعباد الله رب العالمين، لما استعصى عليهم أن يحرفوا كلام الله جل وعلا أو أن يدسوا في كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تناولوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث بدأوا الطعن. وحينما أقول من حيث بدأوا الطعن أقيد المكان الذي بدأوا الطعن فيه، وإن المكان الذي بدأوا الطعن فيه هو صحيح الإمام البخاري. قلت لماذا بدأوا بصحيح الإمام البخاري؟ إنهم ما تناولوا مسلما على الإطلاق، إنهم ما تناولوا الترمذي ولا تناولوا أبا داود ولا تناولوا النسائي ولا تناولوا ابن ماجه ولا تناولوا ابن أبي شيبة ولا تناولوا أحد من هؤلاء على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم يعلمون تماما أن الأمة قد تلقت بالقبول صحيح الإمام البخاري، ويعلمون أن الإمام البخاري وضع قواعد وضوابط بالنسبة للرواية والدراية في صحيحه حتى خرج وهو يحوى الصحيح فقط بإذن الله جل وعلا. فضلا عن أنه إنكم تطعنون في الإمام البخاري إلا أنكم تكفرون أئمة الحديث إجماعا، بل تكفرون الفقهاء وتكفرون الأمة مطلقا. لماذا انطلقتم بحملتكم هذه على البخاري؟ هو سؤال أريد له إجابة. انطلقتم بحملة جبارة على الإمام البخاري وعلى صحيحه، لماذا تركتم الباقين؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، انطلقتم من هذه الحملة الجبارة على الإمام البخاري وعلى صحيحه، وأنا أسأل إنكم تكفرون الإمام البخاري، وما دام البخاري كافرا في نظركم فلماذا تنظرون في كتابه ولماذا تنظرون في اعتقاده؟ أيضا إنكم تكفرون أهل السنة إجماعا فلماذا تنظرون بالتضعيف والتصحيح وليست عندكم موازين؟ المعلوم أنه ليست عندكم موازين على الإطلاق، فلا تدرون الصحيح من السقيم، بل هذا العلم من الله به على أهل السنة والجماعة. قلت إن الله جل وعلا قيض رجالا لمعالجة الحديث بإذن الله لما دخل فيه الدس من أمثال هؤلاء، قيض الله للحديث أي للسنة رجالا عالجوا الحديث رواية ودراية وتصنيفا وتأليفا. أعيدها تارة أخرى لطلاب العلم بالذات،
قيض الله جل وعلا للسنة رجالا عالجوا الحديث رواية ودراية وتصنيفا وتأليفا، وجعل فارس هؤلاء هو البخاري رحمه الله جل وعلا، وجعل أمير المؤمنين في هذا الفن وفي هذا العلم بأسره هو الإمام البخاري رحمه الله جل وعلا، وقد أجمع له بذلك الأقطار والأمصار والعلماء والأئمة المختصون المعتمدون في قضية التصحيح والتضعيف، أي في علم الحديث بأسره. من أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الإمام البخاري علم شامخ لن يصل إليه أحد ولن يطاله أحد بسوء على الإطلاق، بدليل أن الرجل عاش وقد ارتفع شأنه ومات وارتفع شأنه، وإن كتابه هو الموجود وهو على الرأس بالنسبة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأود أن أقول أمرا في غاية الأهمية بالذات بالنسبة لصحيح الإمام البخاري الذي اهتم بتصنيفه وتأليفه. يسأل سائل: يا رجل، ظهرت فرق كثيرة ودست أحاديث كثيرة في دين الله جل وعلا كالجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة والباطنية والشيعة إلى آخر هؤلاء، إذن نقول كيف نقول بأن الإمام البخاري استطاع أن يصل إلى الصحيح وأن يعض على الصحيح في هذا الصحيح بإذن الله جل وعلا؟ قلت: اعلم أن السنة، أي أن جمع السنة على اعتبار الحذف، اعلم أن جمع السنة مر بمراحل، أكرر حتى لا تقول إن المعلومة شاقة عليك، اعلم أن جمع السنة مر بمراحل. المرحلة الأولى قالوا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة ثم أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب من كتب وحفظ من حفظ. المهم أن السنة حفظت، سواء كان الحفظ حفظ صدر أم حفظ ستر. وضح. إما أقول حفظ صدر يعني واحد بحافظ بيسمع عن ظهر قلب، حفظ ستر يعني واحد ما عندوش ملكات الحفظ اللي في الصدر ما يقدرش يسمع، لكن بيكتب بأمانة لا يزيد ولا ينقص في هذا الأمر أطلق، لأن الدين أمانة ولأن الحديث دين. أقول بإذن الله جل وعلا من أجل ذلك مر الحديث براح. هذه المرحلة الأولى بالنسبة لعهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما جمع أحد سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كان الاهتمام هو بجمع القرآن. ثانيا، انشغل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بحرب المرتدين الذين اجتمعوا عليه على قوس واحدة من سائر البقاع وسائر الأماكن. ثم جاء عصر عمر، قال المؤرخون إن عمر بن الخطاب طلب منه أن يجمع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أستخير، أي أستخير، دعوني حتى أستخير. فاستخار فقال: لا والله لا أفعل تلك البدعة، فإن من كان قبلكم كانوا يجمعون كلام نبيهم ويجمعون كلام ربهم، فيأخذون بكلام نبيهم وينسون، وفي رواية ويتركون كلام ربهم. من أجل ذلك قالوا إن المرحلة هذه لم تتم ولم تجمع السنة في عهد عمر. قلت إن رواية ضعيفة في إسنادها مقال، إن رواية ضعيفة في إسنادها مقال، هذه التي نسبت إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. المرحلة التي تلي ذلك قيل إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله أمر الإمام الزهري أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع قرابة 400 حديث، يعني 400 حديث، إلا أن المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ. المرحلة التي تلي ذلك وهي مرحلة المسانيد، مرحلة المسانيد، ولننظر إلى الإمام مالك رحمه الله. جمع الموطأ، لكن الموطأ لم يكن كتاب حديث كامل على الإطلاق، لأن الموطأ شمل الحديث وشمل أقوال الصحابة وشمل فتاوى التابعين، إذن ليس الموطأ بكتاب الحديث الصرف على الإطلاق الذي نقول إن الكتاب كتاب سنة أو إن الكتاب كتاب حديث. ثم إن المسانيد التي جمعت بعد ذلك وفي وقت ذلك لا ترقى إلى مرتبة الطمأنينة على الإطلاق. ثم جاءت المرحلة الأخيرة في هذا الأمر، حيث كان الفارس الأوحد الذي هو بمثابة الرأس للجسد الإمام البخاري، وضع هو والأئمة موازين ومعايير قوية لضبط الحديث رواية ودراية. نعم، إنهم وضعوا الموازين ووضعوا الضوابط القوية بحيث لا يستطيع أحد أن يضع حديثا يمر بين ثنايا هؤلاء على الإطلاق. واستطاع الإمام البخاري رحمه الله أن يكون هو الكفء في هذا المضمار وفي هذا المجال، وأن يكون الفارس في هذا الميدان بإذن رحيم الرحمن، حتى شهد له الأئمة في سائر البقاع وفي سائر البلاد بأن الذي جمعه هو الصحيح، وبأن صحيحه لم يتطرق إليه ضعف على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإمام البخاري كان ورعا، ولأن الإمام البخاري كان دينا، ولأن الإمام البخاري كان يجمع بين الحافظتين، بين حافظة الصدر وبين حافظة السطر. نعم، إنه كتب وحفظ. يقول قائل: أنى لك أن تقول هذا، ومن أين لك هذا الكلام؟ أقول بإذن رحيم الرحمن، انظر إلى ترجمة الإمام البخاري في هدي السار، انظر إلى ترجمة الإمام البخاري المنفردة، انظر إلى ترجمة الإمام البخاري في سير أعلام النبلاء، انظر إلى ترجمة الإمام البخاري في البداية والنهاية، انظر إليها في كتلة وفي كتلة، وعددت لك الكثير والكثير. أن الإمام البخاري وهو ابن 11 سنة، وكان يذهب مع ندمائه وأقرانه لتحصيل الحديث، فلننظر ماذا جرى بينهم يحصلون الحديث ويكتبون. إذ مر عليهم من الأيام 16 يوما، يعني مر 16 يوما على هؤلاء ينظرون إلى الإمام البخاري والبخاري لا يكتب شيئا، هم بيكتبوا البخاري لا يكتب. قالوا: فضجرنا من ذلك، يعني فراخ لنا الأمر من ذلك. فقلنا له: مر 16 يوما وما رأيناك كتبت حديثا. فلما أكثروا علي ولاموه قال: قد أكثرتم علي، أكثرتم علي، ماذا جمعتم؟ قالوا: جمعنا أحاديث كثيرة. كم؟ فوجدوها 15,000 حديث. رجعوا من خلفي، رجعوا المراجع اللي أنا ذكرتها، وجدوا الأحاديث اللي كتبوها 15,000 حديث، فأخذوا يقرؤونها. تعالوا كده ننظر. فوقف البخاري رحمه الله فسردها حفظا عن ظهر قلب، أم سمع 15,000 حديث، وما كتب حديثا بمجرد السماع حفظا وأتقن. مش كده وبس، واحد يقول الله ممكن يقدم يواخر يا أخي ممكن كذا كذا، لا أشوف، انظر ماذا قالوا في الرواية. قالوا: فقالها عن ظهر قلب 15,000 حديث، ثم عقبوا بقولهم: فكنا نحكم كتبنا، أي نصحح كتبنا من حفظه. هم اللي بيكتبوا ورا الشيخ، وقاعدين كده كل حرف يكتبوا ورا الشيخ ورا الشيخ ورا الشيخ، هو سماعا مش حديث ولا اثنين ولا عشرة، 15,000 حديث ذكر الأحاديث بأثرها عن ظهر قلب. مش كده وبس، وهم بيصححوا وراه، بيصححوا، بيجروا، هم عندهم أخطاء في بعض الأحرف في بعض الكلمات، فيصححوا من حفظ الإمام البخاري، وهم يحملون السطور، يعني معهم حافظة السطور، معهم حافظة الساطر، معهم الكتب، معهم الكراسات، معهم القراطيس، معهم كل شيء، كاتبين، ورغم ذلك يصححون من حفظ الإمام البخاري. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا، الذين حاولوا الدس بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله لهم رجالا كشفوا أمرهم وفضحوا سوءتهم وكشفوا عورتهم ونقحوا الحديث بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة لصحيح الإمام البخاري على الإطلاق، ما استطاع واحد على ظهر الكوكب الأرضي أن يطعن فيه حتى اليوم، ما استطاع واحد على الإطلاق على ظهر هذه البقيعة في سائر الأقطار والأمصار أن يطعن في صحيح الإمام البخاري، بل تلقته الأمة بالقبول. فأقول: عليك رحمة الله يا بخاري، أسأل الله أن يسكنك الفردوس الأعلى، وجزاك الله خيرا عن هذه الأمة الطيبة المباركة، أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا.
صحيح البخاري سفر الهدى، وصح الأسانيد عن أحمد، فجرى في نيله المستقبل.